بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. الأمر الخامس، كان الكلام في الأمور التي لا بد من تحقيقها في مسألة بيع الخيار. وصلنا إلى الأمر الخامس. الأمر الأول كان في اعتبار رد الثمن، الأمر الثاني في أن الثمن المشروط رده هل هو في الذمة، هل هو ثمن على نحو المعين يعني عين. الأمر الثالث، هل الرد فسخ أم مقدمة للفسخ. الأمر الرابع، كيف يتم إسقاط هذا الخيار. الآن الأمر الخامس. الأمر الخامس، إذا تلف المبيع، يعني أنا بعت داري لجناب الشيخ بعشرة ملايين واشترطت عليه خلال سنة إذا رجعت الفلوس أسترجع داري، هذا بيع الخيار. زين، دققوا، أنا مو سلمت البيت إلى المشتري ولي الخيار. إذا تلف البيت، هنا البيت يكون ممن لا خيار له، يعني من المشتري. البيت اللي هو موجود عند المشتري يكون التلف من المشتري. صار واضح؟ الأمر الخامس من الأمور التي يلزم تحقيقها لتحقيق مسألة بيع الخيار. الأمر الخامس في تلف المبيع، وبعد ذلك يستطرق تلف الثمن أيضا. لو تلف المبيع كان من المشتري، المبيع شنو في مثالنا؟ الدار. هذا التلف يكون من المشتري، يعني يذهب من كيس المشتري. ليش؟ لأن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، هذه هي القاعدة. هنا الخيار لمن؟ الخيار للبائع وليس للمشتري، فالتلف يكون من المشتري. لو تلف المبيع كان من المشتري، سواء كان التلف قبل رد الثمن أو بعد رد الثمن، سواء البائع رد الثمن إلى المشتري وبعد ما مستلم الدار فتلفت الدار فمن المشتري، أو كان التلف قبل رد الثمن، إذن رد الثمن لا يكون معيارا. المعيار شنو هو؟ الآن زمن الخيار أو مو زمن الخيار؟ زمن الخيار، فالتلف يكون ممن لا خيار لا، سواء كان التلف قبل رد الثمن أو بعد رد الثمن. ونماؤه أيضا له، يعني للمشتري مطلقة مطلقة، يعني سواء كان قبل رد الثمن أو بعد رد الثمن. شوفوا، أنا بعت الدار للمشتري، المشتري استلم الدار، نماء الدار لمن؟ نماء يعني الفوائد، يعني مثلا أجار البيت، أجر البيت، أجار البيت للبائع له للمشتري؟ للمشتري. ونماء الدار أيضا له للمشتري مطلقا. نماؤه الضمير يرجع للمبيع مو للدار، احنا لأن مثلنا بالدار فقلنا الدار، وإلا الدار مؤنث والضمير يرجع إليها شنو؟ مؤنثا. ونماء المبيع اللي في مثالنا الدار أيضا له للمشتري مطلقا مطلقا، يعني قبل رد الثمن أو بعد رد الثمن. قبل رد الثمن خو واضح، بعد رد الثمن المقصود بعد رد الثمن وقبل قبض المبيع. أما إذا أنا رددت الثمن واستلمت الدار، صارت الدار بيد البائع، ونماء الدار تكون لمن؟ للبائع. إذن مطلقة اللي نقول قبل رد الثمن أو بعد رد الثمن، يعني رددت الثمن لكني لم أستلم الدار، هذا معنى. المعنى الآخر، مطلقة يرتبط بنفس المسألة اللي تلف المبيع. أنا ما أدري المبيع تلف، جبت المبلغ ورجعته للمشتري، صار واضح؟ أنا لي الخيار، فإذا تلف المبيع يكون من كيس المشتري. في هذه الفترة اللي المبيع موجود، إذا كانت هناك فوائد للمبيع، هذه الفوائد للمشتري. القاعدة هي أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. والظاهر عدم سقوط خيار البائع، كتبوا بتلف المبيع. زين، فرع آخر يترتب على تلف المبيع. أنا بعت داري لجناب الشيخ حسن مثلا ب10 ملايين، واشترطت علي إذا رددت الثمن أسترجع الدار خلال سنة، مو شيء. الدار تلفت عند الشيخ حسن، هل يسقط خياري؟ قال بعض الفقهاء نعم، لأن بعد ماكو دار حتى أسترجع الدار، فالثمن يكون لي والدار ذهب من كيس المشتري. البعض الآخر من الفقهاء ومنهم الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول خيار البائع لا زال موجودا. البائع شنو قال؟ قال إذا رجعت فلوسك ترجع الدار. أنا إذا رجعت الفلوس الدار إذا ما موجودة، الشيخ حسن لازم يرجع إما قيمة الدار إما مثل الدار. واضح؟ ود الفرق وين يظهر؟ إذا ارتفعت الأسعار. في السنة الماضية بعنا الدار ب10 ملايين، الآن الدار ب50 مليون مثلا صاير. فإذا أنا بعد ما عندي حق خلاص أخذ العشرة وأسكت. أما إذا أنا عندي خيار، خيار الفسخ، أقول أيها الشيخ حسن تعال يجي، أقول لي خيار الفاس، أخذ العشرة مالتك وجيب الدار. يقول ماكو دار، نقول جيب مثل الدار أو قيمة الدار. صار واضح؟ والظاهر يعني وما يستظهر، من شنو يستظهر؟ من الروايات التي وردت تقول التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، فالطرف الآخر بإمكانه أن يطالب. والظاهر عدم سقوط خيار البائع، البائع لا يسقط خياره بتلف المبيع. شنو يشترد؟ فيشترد المثل في المثل أو القيمة في القيمة. متى يشترد؟ برد الثمن إذا رجع العشرة، 10 ملايين، أو بدل الثمن، لأن أحيانا يجوز إرجاع البدل كما لو كان كليا في الذمة أو كما اشترط إرجاع البدن. هذا هو المختار للشيخ الأنصاري، ولكن يقول ويحتمل عدم الخيار. من المحتمل نقول إذا تلف المبيع لا خيار للبائع. ليش؟ لأن أساسا مورد الخيار هو هذا المبيع، فإذا تلف المبيع يصير سالب بانتفاء الموضوع، بعد ماكو موضوع حتى يسترجع. ويحتمل عدم الخيار لا خيار للبائع إذا تلف المبيع بناء على أن مورد هذا الخيار وهو خيار البيع أو بيع الخيار هو إلزام إلزام شنو؟ إلزام أن له، يعني هذا الشرط يشترط يلزم به، إلزام أن له يعني للبائع رجع الثمن وارتجاع البيع أو المبيع بعينه، يعني كتبوا ارتجاع البيع يعني المبيع بعينه. وظاهر هذا الكلام، ظاهر هذا الشرط اعتبار بقاء المبيع في ذلك، في ذلك يعني في هذا الشرط، في هذا الإلزام، فلا خيار مع تلفه، يعني مع تلف المبيع، لأنه من باب السالب بانتفاء الموضوع. زين. ثم إنه إشارة إلى مطلب آخر. هذا المطلب شنو يريد يقول؟ يقول إذا كان هناك شرط لشيئين مو واجب الإنسان يحافظ على هذا الشرط. شوفوا مثلا شرط الحج شنو؟ الاستطاعة. إذا واحد لازم يحافظ على الاستطاعة حتى يصير واجب الحج. أنا إذا عندي فلوس الآن مو وقت الحج، أقدر أصرف الفلوس كلها، أتزوج، أشتري سيارة، أشتري دار، وقت الحج لما يصير ما عندي فلوس، أنا مو واجب الحج. وفرض مثلا الآن قبل شهر رمضان، إذا واحد سافر فوت على نفسه صيام شهر رمضان، لأن شرط الصوم الحضر، هذا بيشكر مو بيه. إذا واحد أمرض نفسه حتى سقط الصوم عنه، طبعا مو في مرض اللي مو قابل للعلاج وهواية بضرر، لا في مرض طفيف اللي يرخص الإفطار، ما معلوم هذا حرام، عرفت شلون؟ تفويت الشرط بالنسبة للأحكام الشرعية في الجملة جائز. في الجملة يعني مو كل مكان هسه، مثلا الآن إذا أنا عندي مي، هذا المي بعته، وقت الزوال لما يصير بعد ما عندي مي أتيمم. بس من الفقهاء يقول جائز، لأن الآن ما عندنا أمر بالوضوء حتى يكون أمر بحفظ الماء، واضح صار؟ هنا هم نفس الشيء. شوفوا الشرط هنا شنو؟ الشرط انه ارجاع الدار، اذا رجع الثمن هذا الشرط، واضح؟ الشرط مو واجب واحد يحافظ عليه، فالمشتري يقدر يفوت الدار، يتلف الدار، يهدم الدار. المشتري الان مو مالك للدار، يبيع الدار، يهدم الدار، هكذا أراد أن يستشكل البعض. الجواب على ذلك لا، الشرط هنا مضمن، أكوفة الشرط في بطنه في داخله. الشرط شنو هو؟ الشرط أنه أنا إذا رجعت الفلوس أسترجع داري، هذا يتضمن شرط آخر، ولازم أنت تحافظ على الدار، مو تبيع الدار، مو تتلف الدار، فهذاك شرط مضمن. يعني كأنما البائع والمشتري من الأول اشترطا شرطين، الشرط الأول أن المشتري يحافظ على الدار، ما يبيعه، ما يتلفه، الشرط الثاني أنه يرجع الدار إذا البائع رجع الثمن. ثم أنه إن الشأن لا تنافية، ماكو منافات بين شرطية البقاء، يعني بقاء المبيع، اللي بشرط بقاء المبيع يحق الخيار، ايش قلنا؟ هذا الاحتمال، يعني بناء على الاحتمال، بشرط بقاء المبيع يحق الخيار، يكون الخيار. وبين عدم جواز تفويت الشرط، هذا الشرط شنو هو؟ بقاء المبيع، ما يقدر يفوته، مع انه في سائر الموارد يجوز تفويت الشرط، مثل ما مثلنا بماء الوضوء، استطاعة الحاج، فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع كما سيجيء في أحكام الخيار، رح نجي نبين ليش لا يجوز له، لأن الشرط متضمن لشرط آخر وهو الإبقاء على المبيع، لأن غرض البائع من الخيار، البائع ليش شرط لنفسه الخيار؟ سؤال، غرض البائع من الخيار، قال لي الخيار إذا رجعت الثمن، ليش؟ استرداد عين ماله، يريد يأخذ نفس المبيع، فلا بد للمشتري أن يحافظ على عين المال. الغرض هو استرداد عين المال، ولا يتم استرداد عين المال إلا بالتزام إبقائه. من لازم يلتزم؟ المشتري، بالتزام إبقاء المبيع من قبل المشتري يعني للبائع. فإذا كأنما هكذا يشترط البائع، يقول أيها المشتري إذا رجعت فلوسي ترجع الدار، هذا يعني لازم عليك تحافظ على الدار. صار واضح؟ زين، هذا كله في تلف المبيع في بيع الخيار. إذا المبيع تلف قلنا ممن يكون؟ يكون من المشتري. أنا بعت داري لجنابكم، تلفت الدار من المشتري، شنو البائع؟ لا صوت له، لا شيء عليه. ولو تلف الثمن، البائع مو ماخذ الثمن، أنا بعت الدار بعشرة ملايين، فد واحد اجى سرق الثمن، مو بإشكال من عندي، مو لإشكال وإفراط وتفريط من البائع، لا، مثلا لا سمح الله صار في زلزال، صار في حريق غير متعمد، من دون إفراط وتفريط تلف الثمن. الثمن من كيس من؟ حسب القاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، الثمن يكون من كيس المشتري أيضا، لأن الآن زمن الخيار، الخيار لمن؟ للبائع، فتلف الثمن يكون من كيس المشتري، طبعا هذا إذا لم يكن بتعد أو تفريط من البائع. هذا رأي في المسألة. الرأي الآخر لا، يقول من البائع. ليش؟ لأن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، يعني تلف المبيع مو تلف الثمن، هكذا قالوا، فالتلف يكون من البائع. إذن هناك قولان، رأيان، احتمالان في المسألة. ولو تلف الثمن، الثمن وين كان؟ يم البائع. تلف الثمن بدون تعد ولا تفريط كتبه، فإن كان بعد الرد، يعني بعد أن رد البائع الثمن وقبل الفسق، واضح راح يكون من المشتري، هذا ماكو كلام به. ولو تلف الثمن اللي كان سابقا عند البائع، الذي كان سابقا عند البائع، فإن كان بعد الرد، يعني بعد رد البائع الثمن إلى المشتري وقبل أن يفسخ، فمقتضى ما سيجيء من أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، كونه يعني كون التلف تلف الثمن من المشتري، هنا واضح. لكن الكلام هنا وإن كان، ها، وإن كان ملكا للبائع، هذا الثمن صحيح اللي عند المشتري، بس بعد ما طول ما ماخذ الدار، الثمن ملكه من راح يكون؟ راح يكون ملك البائع. دققوا، احنا مو قلنا قبل الفسخ، طبعا اذا لم يكن رد الثمن فسخ عملي، بناء على هذا اذا رد الثمن صار فسخ عملي، فالثمن اصبح ملكا للمشتري. اذا رددت الثمن ولم افسخ، قلت بعد مثلا في الاسبوع اجي افسخ، لان الفسخ مثلا لازم نروح الى مثلا افرض كاتب العدل حتى نفسخ مثلا، فانا رددت الثمن، قال ايش وقت الفسخ؟ قلنا الفسخ بعد أسبوع، تلف الثمن بيد المشتري، يذهب من كيس المشتري، لأن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، مع أنه الثمن الآن بعد ملكي، ملك البائع، لأن بعد لم يحصل الفسخ. الفسخ لما يحصل كل شيء ينتقل إلى صاحبه الأول قبل البيع، أما لا زال البيع موجودا، فالثمن ملك للبائع والدار ملك للمشتري، مع ذلك يكون التلف من المشتري وإن كان الثمن ملكا للبائع. ليش الثمن ملكا للبائع؟ لأن لم يحصل الفسخ بعده كتبه. زين، إذا نتمسك بهذه القاعدة، التلف في زمن الخيار بمن لا خيار له، إلا هذا الاحتمال الآخر، نقول هذه القاعدة في خصوص المبيع ولا تشمل الثمن، إلا أن يمنع شمول تلك القاعدة، يعني قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له للثمن. القاعدة ما تشمل الثمن، بل القاعدة في المثمن في المبيع، ويدعى اختصاص القاعدة بالمبيع يعني المثمن، كما ذكره بعض المعاصرين اللي هو صاحب الجواهر رضوان الله عليه، واستظهره صاحب الجواهر من رواية معاوية بن ميسرة المتقدمة، تلك الرواية التي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه خلطة، فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك، فأتاه بماله قال له شرطه. صاحب الجواهر قال هذه القاعدة خاصة بالمبيع لا تشمل الثمن، استظهر ذلك من هذه الرواية. الشيخ الأنصاري يقول ولم أعرف وجه الاستظهار، هذه الرواية لا تدل على أن هذه القاعدة خاصة بشنو بالمبيع، إذ ليس في الرواية إلا أن نماء الثمن للبائع وتلف المبيع من المشتري، في الرواية هكذا نماء الثمن للبائع، لأن الثمن ملك البائع قبل الفسخ، يعني نماء الثمن للبائع كتب قبل الفسخ، وتلف المبيع من المشتري أيضا هذا قبل الفسخ. زين، هذا شنو رابطه بأن الخيار عفوا بأن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له خاص بالثمن خاص بالمثمن خاص بالمبيع؟ ما له ربط. وهذان الحكمان إجماعيان، هذان الحكمان يعني النماء للبائع نماء الثمن للبائع وتلف المبيع من المشتري حكمان إجماعيان، حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له، حتى إذا كان في هذا المورد فلا حاجة لهما يعني للحكمين، لهما يعني للحكمين إلى تلك الرواية يعني رواية معاوية بن ميسرة، ولا تكون الرواية مخالفة للقاعدة. هذه الرواية رواية معاوية بن ميسرة لا تكون مخالفة للقاعدة، القاعدة شنو؟ التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، بل بالعكس هذه الرواية تكون مطابقة، لأن الإمام قال تلف الدار من المشتري، وإنما المخالف لها شوفوا أكفت قاعدة أخرى، وإنما المخالف لها يعني للرواية قاعدة الخراج بالضمان. شنو يعني الخراج بالضمان؟ الخراج، الخراج يعني ما يخرج من الشيء من المنافع، يعني النماء يعني الفوائد بالضمان، يعني بسبب الضمان إذا كانت الباء سببية، أو باء المقابلة يرحمكم الله في مقابل الضمان، يعني إذا أنا أضمن شيء فوائده لي، يعني المشتري مو ضامن للدار فوائد الدار لمن تكون؟ تكون للمشتري، يعني أجار البيت مثلا. بعبارة أخرى الخراج بالضمان اللي هذه رواية شريفة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ورواها الفريقان العامة والخاصة. الخراج بالضمان تقريبا نفس مؤدى من عليه الغرم فله الغنم، من عليه الغرم فله شنو؟ الغرم. إذن وإنما المخالف لها هي قاعدة أن الخراج يعني المنافع بالضمان يعني في مقابل ضمان الشيء، إذا انضمت إلى الإجماع على كون النماء للمالك. شوفوا إذا قلنا النماء للمالك قد شلون التلف يكون من المشتري، هذا يصير تضارب. نماء الثمن للبائع لأن الثمن ملكه، شوفوا تلف الثمن على المشتري يصير تضارب. احنا كلامنا في تلف الثمن الآن مو في تلف المبيع، تلف المبيع كمل البحث في تلف الثمن. انتو شنو قلتوا؟ قلتوا الثمن للبائع في زمن الخيار، لأن أنا بعت الدار أخذت عشرة ملايين، عشرة ملايين لمن؟ لي أنا البائع. نماء العشرة لمن؟ يعني إذا أنا استفادت من هذا المبلغ، ضاربت بهذا المبلغ فحصلت على ربح، إنما أيضا لمن يكون؟ للبائع. إذا تلف الثمن شو قلتوا؟ قلتوا للمشتري، فيصير تضارب في قاعدة الخراج والضمان. هنا الفوائد للبائع، الضرر على من؟ الضرر والضمان على المشتري. هذا التضارب، مو التضارب بين الحكم وبين قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، لا. وإنما المخالف لهذه الرواية، المخالف لهذه الرواية كتبوا في تلف الثمن، هي قاعدة أن الخراج بالضمان إذا انضمت إلى الإجماع على كون النماء، يعني نماء الثمن للمالك، فهنا النماء للمالك، لكن الضمان على من؟ المالك كتبوا البائع، النماء للمالك كتبوا البائع، هنا نماء الثمن للبائع، الضمان على من؟ على المشتري. صار واضح؟ نعم. انضمت الى الرواية لا انضمت الرواية الى الاجماع، ونقدر نقول انضمت القاعدة الى الاجماع. ايش النتيجة؟ نعم، يبقى اشكال نفس الاشكال السابق. نقول هذه الرواية التي تقول التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، هذه الرواية لا تشمل الثمن، هذه الرواية خاصة بالمثمن بالمبيع، وهذا الإشكال يرتفع. نعم، الإشكال في عموم تلك القاعدة، القاعدة شنو؟ التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له للثمن، يعني هل القاعدة تشمل الثمن، تعم الثمن أم لا، هي خاصة بالمبيع والمثمن. كإشكال آخر كعموم القاعدة، يعني كإشكال آخر في عموم القاعدة لجميع أفراد الخيار، هل التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له في كل أنواع الخيار اللي أحصاها البعض أكثر من عشرة، أم هي خاصة ببعض الخيارات؟ المصنف يقول هي خاصة ببعض الخيارات، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الحيوان. التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، أما أفرض في خيار العيب، إذا أنا اشتريت سيارة وظهرت السيارة معيبة، الخيار لمن؟ لي أنا المشتري. إذا تلفت السيارة من دون إفراط وتفريط، من كيسي هذا مو من كيس البائع، بقاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، هذه القاعدة تقول السيارة من كيس البائع لأن البائع لا خيار له. لكن على رأي المصنف ماكو عموم وشمول في هذه القاعدة لجميع الخيارات، لكن الظاهر من إطلاق غير واحد من الفقهاء عموم القاعدة للثمن. المصنف يقول في الجانب الأول القاعدة تشمل الثمن لكن لا تشمل جميع الخيارات، لكن الظاهر من إطلاق غير واحد من الفقهاء عموم القاعدة للثمن، يعني شمول القاعدة للثمن. فإذا تلف الثمن كان من كيس المشتري لأنه لا خيار للمشتري، والتلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. فإذا التلف في زمن الخيار يشمل المبيع ويشمل الثمن، هذا في القسم الأول. في القسم الثاني لا يقول المصنف بالعموم واختصاصها أو واختصاص، لكن الظاهرة عمومه واختصاصها يصير بالرفع عطف على عموم، واختصاصها يعني اختصاص القاعدة بالخيارات الثلاثة فلا تشمل جميع الخيارات، أعني خيار المجلس والشرط والحيوان. وسيجيء الكلام في أحكام الخيار، بعدين راح نأتي ونبين أن هذه القاعدة هي خاصة بهذه الخيارات فقط. هذا كله إذا كان تلف الثمن بعد رد الثمن، وإن كان التلف يعني تلف الثمن قبل رد الثمن إلى المشتري، الثمن يم البائع وتلف. أنا البائع أخذت 10 ملايين، 10 ملايين مو شيء يمي، الدار المن انطيته انطيته للمشتري، صار حريق العشرة احترقت، صار لا سمح الله زلزال ذهب، صار تفجير لا سمح الله راحت العشرة. هنا قلنا بمقالة الطبطبائي في المصابيح اللي لا خيار إلا بعد الرد، هنا ماكو خيار، فلا تشمله قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، لأن ماكو خيار، فالتلف يكون من كيس البائع. واضح؟ أما إذا قلنا لا الخيار موجود، اللي ما موجود حق الفاش، وإلا أصل الخيار موجود، فعلية الأخذ بالخيار ما موجود، حق الفاش ما موجود، فهنا القاعدة تشمله التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، هذا التلف يكون من كيس المشتري. شوفوا العبارة، وإن كان التلف شنو كتبتوا؟ تلف الثمن قبل الرد، شنو كتبتوا؟ رد الثمن إلى المشتري، فالتلف من البائع بناء على كلام المصابيح على عدم ثبوت الخيار قبل الرد، فماكو خيار، فالتلف ممن بيده يعني من البائع. وفيه لكن في هذا الكلام مع ما عرفت من منع المبنى، أولا نحن ما نقبل بكلام المصابيح، ليش؟ لأن قلنا الخيار مبدأه من حين العقد مو من حين الرد، مبدأ الخيار من حين العقد. أولا مع ما عرفت من منع المبنى فارغا، شنو الإشكال الثاني؟ منع البناء يعني هناك إشكالان، إشكال كبروي وإشكال صغروي. الإشكال الكبروي احنا ما نقبل كلام صاحب المصابيح اللي قال لا خيار إلا بعد الرد، نقول لا الخيار يكون بعد العقد، حتى قبل الرد موجود خيار. عندنا إشكال آخر منع البناء، هذا إشكال صغروي، يعني حتى إذا قبلنا بمقالة صاحب المقابيس هذا الذي بناه عليه ليس بصحيح. شنو الذي بناه عليه؟ قال التلف من البائع، نقول لا التلف أيضا من المشتري. شلون؟ فإن دليل ضمان من لا خيار له مال صاحبه، مال هذا مفعول لضمان، لأن المصدر أحيانا يأخذ فاعلا ومفعولا، أعجبني ضرب زيد عمرا، ضرب هو المصدر، أخذ الفاعل وهو المضاف إليه، ضرب زيد عمرا مفعول به، نعم نفس الشيء. فإن دليل ضمان من لا خيار له، من لا خيار له هو فاعل ضمان اللي مجرور بالإضافة، مال صاحبه يعني يضمن مال طرفه، مال صاحبه، وهو تزلزل البايع. ليش يضمن مال صاحبه؟ لأن البيع متزلزل، هذا الدليل، لأن إذا البيع غير متزلزل وكل شيء انتقل إلى الطرف فواحد لا يضمن مال صاحبه. إذا أنا اشتريت الكتاب ورحت في أمان الله، أحسنت، أنا لا أضمن الثمن اللي أصبح مال صاحبي، فمتى أضمن؟ بتزلزل البيع، سواء كان هذا التزلزل بخيار متصيد يعني الآن موجود الخيار اللي هذا ماكو بيه اختلاف، لأن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، أو بخيار منفصل، خيار منفصل يعني بعدين يجي، على رأي صاحب المصابيح الخيار شو وقت يجي؟ بعدين يجي، لازم ترد الثمن حتى يأتي الخيار. المصنف يقول صحيح أن الخيار بعدين يجي، بس الآن البيع متزلزل، الآن متزلزل، كما يقتضيه أخبار تلك المسألة، كما يقتضي يعني يقتضي إطلاق الخيار للمتصل والمنفصل. أخبار تلك المسألة يعني مسألة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، التلف في زمن الخيار مو معناته التلف في زمن فعلية الخيار، معناته التلف في زمن هذا الزمن البيع فيه متزلزل، اكو خيار اما خيار متصل اللي هو فعلي، اما خيار منفصل اللي هو شأني كما سيأتي. ثم فرع مترتب على ما ذكر، ان قلنا بان تلف الثمن من المشتري، تلف الثمن اذا قلنا من المشتري سواء قبل الرد او بعد الرد، انا بعت الدار بعشرة ملايين، اذا قلنا التلف من المشتري يعني شنو؟ يعني ان هد احد ركني البيع، البيع كان بي ثمن ومثمن، ماكو ثمن بعد. ان قلنا بان تلف الثمن من المشتري يعني ماكو ثمن، انفسخ البيع تلقائيا، الدار المن يرجع؟ يرجع الى البائع. اما ان قلنا بان التلف من البائع، ليش؟ لان القاعده لا تشمل الثمن، القاعده شنو؟ التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. زين، هنا شو يصير؟ البيع بعد باقي، فالظاهر بقاء الخيار والبيع الى ان يرد البائع بدل الثمن، طبعا اذا كان قابلا لرد البدل. اما اذا المشتري كان قايل انا اريد نفس الثمن، مثلا عرصة، هذه العرصة اريدها وما اقبل ببدل اخر، انا اريد العرصة نفسها ثمنا للدار. اذا وان قلنا بان تلف الثمن من البائع، فالظاهر بقاء الخيار يعني للبائع حق خيار الفسخ، فيرد البدل، يرد بدل الثمن، بدل الثمن شنو؟ اما مثلي في المثلي واما قيمي في القيمي، ويرتجع المبيع الا اذا شرط المشتري عليه بعدم رد البدل بل اراد نفس العين، عين الثمن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.